بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. آخر السور في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا المصحف الشريف خطب فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول الله له: قل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكأنه سبحانه وتعالى يختصر الرسالة كلها في هذه السور الثلاثة، لأن قل الأولى أمر بها أن يبين للناس عقيدتهم، والعقيدة أصل الدين، وعليها ينبني الدين كله، فالذي لا تصح عقيدته لا يصح دينه. وبعد قل الأولى التي أسس فيها للعقيدة أمره أن يخرج إلى الناس داعيا إلى الله، فزوده بأمرين اثنين. الأمر الأول خلاصته: لا تلتفت إلى أحد من الكون من المخلوقات، لا تلتفت وأنت تدعو إلى الله إلى شيء من المخلوقات، لا تبالي بشيء من المخلوقات لأنك تحصنت بربها. وأما قل الثالثة فإنه خص بها هذا المخلوق الذي سخر الكون كله له، والذي هو الإنسان. وعادة ما تأتي كل الشرور والبلايا من التدبير الذي يقوم الناس به. فقل الأولى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس للعقيدة، وقل الثانية تعوذ وهو يقولها برب الكون حتى لا يلتفت هو ومن يدعو إلى الله إلى الكون، لأن خير الكون وشره هو بيد الله. وقل الثالثة فيها تخصيص قل أعوذ برب الناس، يعني لا تلتفت إلى الناس فإنهم لن ينفعوك ولن يضروك إلا بأمر الله. وهكذا كأنه يقول له: وجه قلوب الناس إلى الله، وأنت تبين لهم من هو مولاك، ثم اخرج بعد ذلك وادعو إلى الله ولا تبالي. وبعد أن بينا في الأسبوع الماضي باختصار، وقد أرسلت لي إحدى الأخوات وأرسلت بعض الرسائل في البريد الإلكتروني في الإيميل أن الدرس في الأسبوع الماضي كان درس ثقيل يعني دسم، وفي بعض المعلومات المضغوطة؟ قلنا نعم، لأن تلك السورة قد اختصرت ثلث القرآن، اختصرت العقيدة كلها. وهل يعقل أن نقدم العقيدة كلها في درس؟ إنما تكلمنا بكلمات موجزة جدا، لأن القرآن الكريم ثلث يتحدث عن أمور الدنيا، عن أحكامها، عن معاشها، وثلث يتحدث عن الآخرة ما فيها من الثواب والعقاب، وثلث تعريفي يعرف الناس بالله. فكانت قل هو الله أحد ثلث القرآن. وعلى كل الأحوال سيكون قبل أن نبدأ بتفسير السورة المباركة هذه الثانية من السور الأخيرة، سيكون لنا إن شاء الله تعالى درس مفصل تفصيلا شديدا في أمور العقيدة بكل دقائقها، بحيث يستطيع من يعرف ومن لا يعرف، ومن يدرس ومن لا يدرس، أن يفهم عقيدته، لأن العقيدة إنما هي الأصل الكبير كما قدمنا، وبصحتها يصح الدين. لذلك سيكون لنا إن شاء الله درس مفصل جدا في جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يوم الجمعة، في كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء، اعتبارا من الجمعة بعد القادمة، يعني بعد 10 أيام تقريبا نبدأ درس عام في تفصيلات العقيدة، ولا نترك إن شاء الله غموضا في أمر يتهيبه الناس، لأن العقيدة ينظر الناس إليها على أنها من العلوم الصعبة، الفقه سهل، بيسألوا كيف نفعل، كيف نصنع، كيف نصلي، كيف نتوضأ، كيف نبيع، أما العقيدة فهي أمر غاية الصعوبة. إن شاء الله لن يكون هناك صعوبة، وسيكون الأمر مذللا وميسرا. وأنا أنصحك وأنصح عيالك، هذا يوم جمعة، مو بدك تروح وتصيف فيه وتروح وتدور، خذ عيالك وخذ أولادك واذهب إلى هناك، فهناك قسم للنساء وهناك قسم للرجال، وتكون محطة، وبعدين تابع في مشوارك في يوم الجمعة الذي هو يوم راحة بدنك، فاجعله يوما لراحة بدنك وقلبك. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما معنى هذا يا إخوتي؟ ما معنى الفلق؟ الفلق معنى الشق. يقول فلق هامته، فلق هامته يعني شقها، فلق رأسه يعني شقه، في الحرب كانوا يضربوا بالسيف يقولوا فلق هامته، قطع جزعه نصفين، فالفلق هو الشق. فإذا قلت فلقت الشيء فلقا وفلقا أي شققته شقا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه فالق الإصباح، يعني كيف أنه سبحانه وتعالى شق الظلمة وأخرج من تلك الظلمة نورا. وقال سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، كيف أنه سبحانه وتعالى شق هذه البذرة ثم شقت الأرض. فإذا تأملت وجدت أن كل مخلوق إنما هو صادر عن شق. لذلك الفلق هو كل من فلق عن شيء، الناتج، كل من فلق عن شيء في اللغة فهو فلق. فالذي انشق من النور عن الظلمة فلق، والذي انشق من الورقة عن البذرة فلق، والذي انشق من الأرض فلق، والذي انشق من بطن أمه فلق. حتى الجنين حينما يخرج من بطن أمه مثل الورقة التي تخرج من باطن الأرض. حتى آدم عندما خرج من الجنة أبدا. لهذا قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى قد اختصر الخلق كله في كلمة هي الفلق. ألاحظ المناسبة بين هذا وبين قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فالذي لا يتولد عنه فلق هو الله، ما سوى ذلك فلق. فالله وحده هو الأحد وغيره هو الفلق، لأن غير الله سبحانه وتعالى إنما هو منشق عنه. قل أعوذ برب الفلق، يعني قل أعوذ برب الكون كله، أعوذ برب الخلق كله، أتحصن برب الخلق من الخلق، أدخل في حصن ربهم، فإذا دخلت في حصن ربهم لا أبالي. إذا كنت أعظم الرب لما ألتفت إلى المربوب، إذا كنت أعظم الخالق لما ألتفت إلى المخلوق. يعني إذا كان أمر المخلوق بيد خالقه فلماذا لا أوجه قلبي إلى خالقهم؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لأن الإنسان عندما يتأمل في هذه الكلمة العامة، هل المراد منها أن تتعوذ بالله من الكون أم من شر كل ذي شر في الكون؟ لأنه ما أحلى الكون الذي يقربك من الله، ما أحلى الكون الذي ليس فيه إلا الخير، ما أحلى مؤمنا يزيدك إيمانا، ما أحلى أخا في الله يذكرك بالله. وكأن هذه الآية تتدرج بنا من الأعم إلى الأخص. فبعد أن تعوذ بالله سبحانه وتعالى ووجه روحه إليه ولم يعد يلتفت إلى غيره أبدا، جاء التخصيص لما نزل قال من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، لأن هناك من المخلوقات التي ليس لها شر الملك. لهذا جاءت الآية الثانية لتخصص وتوجه قلبك، فأنت بعد أن رحلت روحك إلى رب الخلق تعوذت به من شر كل ذي شر فيهم. ثم بعد ذلك جاء النزول تخصيصا أكثر، فذكر ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع من الشرور حين قال سبحانه ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما هي هذه الثلاثة التي يتدرج في التخصيص حين يتعوذ برب الخلق من شرها؟ هي ظلمات ثلاثة، هي ظلمات ثلاثة. أما الظلمة الأولى فهي ظلمة حسية وهي ظلمة الليل، وأما الظلمة الثانية فهي ظلمة سلوكية، يعني ظلمة ذنب، وأما الظلمة الثالثة فهي ظلمة نفسانية باطنة. ننتبه، الليل مين بيطلع فيه حتى يأذي؟ الحرامي. ليه ما بيطلع بالنهار؟ لأنهم يتسترون، يريدون أن يستروا بالظلمة الحسية شرورهم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الستر سكنا لأهل الإيمان ومحلا للمناجاة. جعل الليل محل الأنس، لكن هناك من ينتظر الليل حتى يستر قبحه، حتى يستر سوء نيته. ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الليل وفي النهار؟ طيب إذا دخلت داخل الحيف وغطيت حالك بالغطاء، ألا يراك من يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الدهماء؟ لماذا تتستر من أعين الخلق؟ لماذا تراقب الخلق؟ لما لا تراقب ربهم؟ لما لا تكتفي بمراقبتك لربهم؟ فالظلمة الأولى هي الظلمة الحسية، فهناك من لا يعملون إلا في الظلام مثل الخفافيش والأفعى إذا أرادت أن تؤذي، والعقرب إذا أراد أن يلسع أو أن يعض يخرج في الليل. لكن هناك من البشر من يزيدون في شرورهم ومكرهم على شرور العقرب والأفعى. أهل الدين أهل وضوح، ليسوا خفافيش ليل. العمل من أجل الله سبحانه ومن أجل الإسلام ومن أجل الانتماء إلى محمد عليه الصلاة والسلام عمل في النهار في الوضوح. لذلك سمى الله القرآن مبينا، مبين، وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. مين اللي بيشتغل من تحت لتحت؟ أبناء الدين، الدعاة إلى الله. لا لا، الدعاة إلى الله لا يعملون في الظلام، هم يطلبون إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، لا يهمهم، لا يريدون الأغراض، لا يريدون المقاصد، لا يريدون المكاسب الدنيئة، لا يبحثون عن المناصب، لا يبحثون عن شيء من متاع هذه الدنيا، لأنهم أرادوا الله. إذا أرادوا الله ما عاد يلتفتوا إلى سواه. لكن الذي يريد أن يصل إلى مآربه الدنيئة ويريد أن يستخدم كل شيء من أجل أغراضه العاجلة، لذلك تجد أنه يبحث عن الالتواء ويبحث عن السير في الظلام. فجعل الله سبحانه وتعالى التعوذ الأول من الظلم الحسية، يعني من كل ما يستر ذلك الفعل الذي ينبغي أن يكون ظاهرا. قال واحد: المولى سبحانه وتعالى دعانا إلى الإنفاق سرا وعلانية. قال: سرا أنت ملك خايف منه، انتبه. حين أمرك سبحانه أن تنفق سرا وعلانية لأنه أرادك أن تتدرب على الإخلاص، لأنه في بعض الأوقات تهجم نفسك عليك، فسمح لك أن تنفق سرا وأنت تستشعر سرا بينك وبين الله، لا لأنك تخاف حينما تنفق سرا. أما الذي يعمل الشرور في الظلام فإنه ما عملها إلا لأنه يخاف، والله يريد أن لا تخاف غيره. ظلم الحسية. الغاسق هو الليل، وقب يعني أظلم، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر الليل إذا أظلم. وهذا أنموذج ومثال على كل أنواع الظلم التي يتستر بها. فإذا كأنه يقول لمن يدعو إلى الله وإلى إمام أهل الدعوة إلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إذا تعوذت بالله فإنه لا يضيرك عمل من يعمل لك السوء في الخفاء. اليوم شهد من تشرين الناس اللي بيظنوا انه نلعب بعملوا منيح وخطوط النعمة مثل ما بيقولوا، او بعدين ماشي الحال، يا ريت كان عمل خير، يعني انه يريد ان يصل الى خير ما، لكن الآن الشغل الشاغل للناس، كل واحد يفسد على الثاني، كل واحد يحكي حكاية الثاني، كل واحد يحفر حفرة للثاني، وعبارة عن مستنقع مستنقع. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك. إذن حينما نلاحظ الأمر الأول في الشرور، هو أمر يتستر الإنسان بسببه ليحدث سوءا، فضرب نموذجا له الليل، لكن كل ما هو ليلي وضبابي ويتستر به أيا كان فهو غاسق إذا وقب، فهي ظلمة حسية تستر فعلا حسيا. 2 ظلمة سلوكية، يعني ظلمة ذنب، لأن الأفعال أفعالك إما نور وإما ظلمة، فإذا فعلت فعلا تتقرب به إلى الله فهو طاعة نورانية تضيء لك يوم القيامة، تنطفئ الأضواء، ما في كهرباء، عندما يريد أن يعبر على نار جهنم السوداء ما في بروجكتورات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافق حينما يحشر بسبب أنه كان يتوضأ ويدخل المسجد، لكن هو ما دخل المسجد من أجل الله، من أجل الناس، فيبقي مولانا سبحانه وتعالى ضوءه ونور وضوئه في أرض المحشر، حتى الناس بيقولوا ما شاء الله منيح في نور. فإذا وصل إلى أول قدم على الصراط حيث يلزمه هذا النور، لأنه أنت بيلزم الناس نور الوضوء ونور الصلاة عندما يجتازون جهنم السوداء، عندها ينطفئ نور المنافقين، فيقول أهل الإيمان ربنا أتمم لنا نورنا الذي عبد الله من أجل الله، هذا لا ينطفئ نوره، الذي صلى من أجل الله، الذي أنفق من أجل الله، الذي صنع صنيع خير من أجل الله لا من أجل سواه لا ينطفئ. لذلك عندما يرى المؤمنون ما حل بالمنافقين وقد انطفأ نورهم وما عادوا يستطيعون رؤية مكان وضع القدم على الصراط فيسقطون في جهنم، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إذن الأعمال التي تعملها كل عمل إما أن يكون نورا أو ظلما، إما أن يكون طاعة أو ذنبا، فإذا فعل ذنبا أظلم قلبه وصار عليه نكتة سوداء بسبب ظلمانية الذنب، فذكر ربنا سبحانه وتعالى أنموذج من هذه الذنوب الظلمانية التي تكدر على الإنسان قلبه، فذكر أكبر أنواع الذنوب بعد الشرك بالله، لأن الشرك بالله يخرج الإنسان إلى الكفر التام، فذكر أشد أنواع الكبائر الذي هو السحر، فالسحر هو من أشد أنواع الكبائر، والسحر هو مثل الكبائر الأخرى والعياذ بالله، كلها ظلمانية، الزنا ظلماني والعياذ بالله، الكذب ظلماني، الفرار من الزحف، هذه كلها كبائر، عقوق الوالدين. لكنه ذكر ربنا سبحانه وتعالى نموذج من الكبائر وهو الذنب الذي اسمه السحر، والسحر هو عبارة عن نفث. ما معنى نفث؟ يعني نفخ بدون ريق، فهو يحضر شيئا من متاع أو جسد لأحد الناس ثم يتمتم عليه تمتمات، هذه التمتمات مع عقد لإيذاء هذا الذي يريد الإضرار به، فيحصل نتيجة ذلك بعض الألم أو بعض الإزعاج، وهذا مختصره اسمه السحر. هناك نفس خير هو النفس عند الرقي، يعني أن تقرأ آية من القرآن، آية الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، ثم تنفخ نفخ يعني بدون ريق، تنفخ نفخة خفيفة. هذه كان سيدنا رسول الله يفعلها، كان إذا رقى بالقرآن يتم الآية، ما بيصير عند قراءة القرآن أن ينفس ينفس، هذا فعل النفاثات في العقد، فهي تتمتم وتنفس وتعقد، وتتمتم وتنفس وتعقد. أما الرقية الشرعية كما كان سيدنا رسول الله يفعل، فكان يقرأ آية من القرآن ثم ينفخ خلاص، ما في لا عقد ولا شيء يركب على شيء. إذن السحر شيء يركب على شيء آخر ويراد به الإضرار، أما الرقي ففيه نفس، لكن هذا النفس لا يشكل إيذاء، إنما هو آيات قرآنية أو دعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعه بالنفث المتكرر، إنما ينفث بعد انتهاء الرقي، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. السحر حقيقة ثابتة والقرآن الكريم أثبتها، ومن أنكر أصل السحر أنكر آية في القرآن، والعياذ بالله أشد الناس أكثر الناس عملا للسحر هم اليهود، أكثر الناس عملا وتخصصا اليهود، لذلك أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لإبطال السحر. الظلمة الثالثة إذن، ومن شر النفاثات في العقد، أشار بهذا إلى الذنب السلوكي، أشار إلى ظلمانية الكبائر، ظلمانية المعصية، بعد أن أشار إلى الظلمة الحسية. ثم أتى بعد ذلك بنوع ثالث من الظلمة، وكل هذه الظلمات الثلاثة يأتي منها بحسب المعتاد شر، كل هذه يأتي بحسب المعتاد منها شر. فإذا قرأت هذه السورة واستيقنت بها وتعوذت برب الخلق، لم يضرك أحد من هؤلاء، لا من أهل الشرور الحسية ولا من أهل الشرور الذين هم أصحاب الذنوب وظلمانيتهم، ولم يضرك أي شر يأتي من حاسد، التي هي الظلمانية النفسانية. الظلمانية النفسانية ظلمانية بسبب عيوب النفس، فعيوب النفس، النفس أمر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أن يزكيها، وقال قد أفلح من زكاها، فإذا ترك النفس من غير تزكية وتطهير ظهر نتنها وخبثها، ظهر نتنها وخبثها. ومن أشد أنواع ظلمانية النفس إيش؟ الحسد، من أشد أنواع عيوب النفس الحسد. والحسد معناه يا إخوتي تمني نعمة المحسود، تمني زوال نعمة المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، يعني هذا عنده سيارة إن شاء الله تنحرق، هيك بيقول بباطن نفسه، ولو كان هو ما صار عنده سيارة، شاف واحد عنده بيت بجوا في قرارة نفسه إن شاء الله ينخرب بيته، ولو هو ما أجا بيت، معلش المهم ما في شهره حتى ينخرب بيت هذا الذي يريد له الشر، هذا تشخيص الحسد حتى تعرف إيش هو حسد. أما إذا كان تمنيت هذه النعمة دون أن تتمنى زوالها على من أنعمها الله عليه، هذا إيش اسمه؟ غبطة، هذا معلش، يعني شفت واحد عنده خلق حسن فما حسدته غبطته، يعني قلت يا ربي أعطيني مثله خلق حسن، فأنت تمنيت هذه النعمة التي أنعمها الله عليه دون أن تتمنى زوالها من على هذا الذي أنعمها الله عليه. وورد معنى الحسد، معنى الغبطة بلفظ الحسد في بعض الأحاديث مثل لا حسد إلا في اثنتين، والمراد الغبطة، يعني أنه لا يتمنى أن يزول ذلك على من أنعم الله عليه من هذه النعم. الحسد إذن هو تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصل للحاسد مثلها. فالغبطة هي منافسة، بمعنى يعني يتمنى أن يكون له مثلها. فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد، وقد ورد مثل هذا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا إن الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. لأن أول حاسد في السماء مين كان؟ إبليس حسد آدم. وأول من حسد في الأرض مين؟ أيوة قابيل حسد هابيل وقتله بسبب حسده. قال بعض العلماء هذا الحاسد أولا يبارز ربه بالعداء لأنه أبغض نعمة ربه على غيره. طيب المولى اختار أن ينعم على هذا نعمة، لما تلوم المنعم؟ الله يصطفي، هو اختار ربنا أن يعطي هذا شيء ويعطيك شيء آخر. أنت عندك شيء ليس عنده، وعنده شيء ليس عندك، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلماذا تبارز ربك بالعداء حينما تلوم الله سبحانه وتعالى على أنه أنزل نعمة على فلان؟ ثانيا أنه ما أعجبته قسمة الله تعالى، يعني ربنا قسم هاد نعطي كذا هاد نعطي كذا، قال ما عجبتني قسمه، هاي اثنين. أول وحدة ما عجبه فعل الله، عاد ربه لأنه ما عجبه فعل الله. اثنين ما عجبته قسمة الله سبحانه، كأنه يقول لا أقسم القسمه. الثالث أنه لم يلاحظ أن فضل الله يؤتيه من يشاء، أي مو شغلا، هذا راجع للمشيئة لا لمشيئتك. فقد وضعت مشيئتك في محل مشيئته. الرابع أنه أراد زوال النعمة عن عباد الله، والخلق عيال الله، فأنت تسيء إلى عياله وأنت تسيء إلى عباده. والأمر الخامس أنه صار هو وإبليس مشترك في هذا الذنب الكبير، يعني صار مجانس رفيقه. فالحسود ينقطه الناس في المجالس، والملائكة تلعنه، وإذا خلى مع نفسه ازداد ألما وغما وهما. طب اقعد مع حاله بس عم فكر في الناس ومتألم، ليش هالناس عندهم منيح؟ ليش فلان عنده منيح؟ ليش فلان أخذ الحظوة الفلانية؟ لا يتقطع، فهو وحده جالس وهو متألم مغموم. ليه؟ بسبب الحسد. فهو في المجالس مع الناس ممقوت، عند الملائكة ملعون، عندما يخلو مع نفسه متألم مغموم، في الآخرة محترق، عند الله بعيد لا ينال درجة المقربين. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.